لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مثال له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفوته من خلقه وأمينه على وحيه ونجيبه من عباده، صلى الله تعالى عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين الميامين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا. عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله العظيم ولزوم طاعته، كما أحذركم وأحذر نفسي من عصيانه سبحانه ومخالفة أمره، لقوله جل من قائل: من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم أما بعد، أيها الإخوة المسلمون الأحباب، أيتها الأخوات المسلمات الفاضلات، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم بعد أن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: بسم الله الرحمن الرحيم: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم. قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله مولاكم وهو العليم الحكيم. وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجه حديثا فلما نبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض، فلما نبأها به قالت: من أنبأك هذا؟ قال: نبأني العليم الخبير. إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. صدق الله العظيم وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين اللهم آمين. إخواني وأخواتي، وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا، إن هو إلا ذكر للعالمين. عالمية القرآن وعالمية الرسالة أمر مقرر لدى كل مسلم ومسلمة، لا يداخله ارتياب ولا يشوبه شوب شك، على أن ثمة شبهة كلاسيكية كما يقال دأب نفر من المستشرقين على تردادها. ومن أسف صرنا نرى في هذه الأيام التي يختلط فيها الحابل بالنابل، والتي يرفع فيها منبر لكل من هب ودب، رخص فيها الكلام، إنها أيام رخص الكلمة. إخواني وأخواتي، صرنا نرى من بين أبنائنا وبناتنا وإخواننا وأخواتنا من تروعه البداءات والبداهات، فإذا وقع على شيء من ذلكم لأول مرة حسبه جديدا الجدة كلها، فطار به كل مطار وجعل يردد منتشيا أيها الإخوة نشوة المشاغب على الحقائق لا نشوة الظافر بها المبشر بها الداعي إليها. صار يردد أيها الإخوة مشاغبا أن القرآن الكريم من المحال ومن البعيد أن يكون عالميا. كيف يكون عالميا وهو منخرط تماما في قضايا شديدة الخصوصية ليست تعني حتى أي واحد من المسلمين، فضلا عن أن تعني غير المسلمين؟ فما شأن المسلم وما شأن غير المسلم بما جرى بين محمد وبين أزواجه؟ مشاغبات عائلية، مشاكل عائلية، هذه قالت شيئا وهذه نبأت به، والنبي يغضب ويحرم على نفسه، ما شأننا بهذا؟ هذه قضايا شديدة الخصوصية، غارقة في الخصوصية، في خصوصية عائلية أسرية. لماذا يقيم القرآن منها قصة وينزل سورة بحيالها حول هذه القضية إنها سورة التحريم؟ كذلكم الخلافات العائلية التي نشبت بين محمد صلى الله على محمد، نحن نذكره الآن بعنوان محمد من باب الحيدة العلمية، نقرر الشبهة كما هي، لا نقول الرسول أو النبي، من باب فقط الحيدة والموضوعية العلمية إن كانت ممكنة أصلاً. خلافات عائلية نشبت بين محمد وبين عمي عبد العزة أبي عتبة ابن عبد المطلب المعروف بأبي لهب، خلافات عائلية، الرجل أبى أن يؤمن برسالة ابن أخيه وراغمه غير مرة وكذبه وحرض عليه وألب، ويبدو أن النبي غضب فجعل يغلظ له ويبكت عليه ويسجل عليه بأمور تشن عليه وعلى زوجه. يقول بعض هؤلاء هذا أشبه بما يحدث في حواري العرب اليوم، أنت كذا وزوجتك وأولادك ونساؤك، يعني تصفية حسابات في مسألة بسيطة جدا جدا، تنزل سورة، سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب، ما شأننا بأبي لهب هذا؟ هكذا يقولون، هكذا يصوغون هذه الشبهة. ومن أسف للمرة الثانية أن أولئكم النفر من المستشرقين الذين أشرت إليهم أيها الإخوة ونوهت بما يريدونه من شبهة ومن تشغيب يتكلمون بقدر متماسك من الاحترام، يحاولون أن يصوغوا وأن يفرغوا شبهتهم في قالب علمي محترم. أما هؤلاء وأسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق، الذين هم من أبنائنا ومن إخواننا وبناتنا وأخواتنا، فيتحدثون بأسلوب وبطريقة لا ينقصها القحة والبذاء والتساخف والتراقب، يتحدثون باستخفاف. هذا ما يعرف أيها الإخوة حتى في المضمار العلمي بالخفة الفكرية. المفكر والباحث والمناقش أيها الإخوة لا يتسم بالخفة، ويكون جادا، يكون جادا ورصينا. إذا كان لديك ثمة شبهات اطرحها بأدب، لكن أن تتحدث باستخفاف ورقاعة تؤذي هؤلاء أو أولئكم من الناس خاصة فيما يتعلق بمقدسهم، هذا أمر يجفوه الذوق العلمي ويبعد البعد كله عن منطق البحث النزيه، عن منطق البحث النزيه. لكن بدون هذه المقدمات أو من ورائي، لأننا قدمناها، من وراء هذه المقدمات لابد أن نخوض أيها الإخوة مستعينين بالله تبارك وتعالى وبما منحناه من عقل، من عقل ينبغي أن يكون متماسكاً ومحترماً كما قلنا، لابد أن نخوض في الجواب عن هذه الشبهات والتشغيبات. ولنبدأ بصورة التحريم. هذه الصورة أيها الإخوة فيما يرى كبار المفسرين قديماً وحديثاً نزلت على خلفية، صحيح هي خلفية نزاع أسري بسيط في أسرة رسول الله، العائلة المصغرة. ما هو هذا النزاع؟ أقوال أشهرها اثنان. ما ثبت في الصحيح أنه عليه الصلاة وأفضل السلام أكل عسلاً عند إحدى أزواجه، عند إحدى زوجاته يعني، واختلف فيها هل هي زينب بنت جحش أو أم سلمة أو حفصة بنت عمر رضي الله عنهن وأرضهن أجمعين أو سوداء بنت زمعة، اختلف. والصحيح والأصح أنها زينب بنت جحش رضوان الله تعالى عليها. فتواطأت عائشة وحفصة رضي الله عنهما على أن أيتهما دخل عليها النبي أولاً قالت له: أكلت مغافير؟ إني لأجد منك ريح مغافير. والمغافير أيها الإخوة هو صمغ شجر معروف بالعرفط من أشجار العظاه، والعظاه جمع عظاها، هي الشجر الذي يكون له شوك كبيراً كان أو صغيراً، معروف في جزيرة العرب العظاه. هذا العظاه كانت تحمله أم جميل وتضعه في طريق رسول الله بالليل تطلب أذاه صلى الله عليه وآله ومن والاه. فهذا العرفط ما العظاه من هذا الشجر البري الصحراوي الذي له شوك وله رائحة مختمرة، رائحة مختمرة. والنبي عليه الصلاة وأفضل السلام كان يكره أن يجد منه أحد ريحا تكره، ريحا تكره، كان أطيب الناس ريحا وفمن صلى الله عليه وآله وأصحابه ومن والاه. إذن اتفقتا تواطأتا على أن أيتهما دخل عليها أولاً تقول له: أكلت مغافير؟ إني لا أجد منك ريح مغافير. فاتفق أن دخل على حفصة أولاً فقالت له: أكلت مغافير؟ إني لا أجد منك ريح مغافير. قال: بل عسلاً عند فلانة ولن أعود له. حرمه على نفسه خلاص، لن أعود له. والظاهر أنه آل على نفسه أيها الإخوة والأخوات ألا يعود له، أي إلى شربه عند فلانة وليس في العموم. فبعيد جدا ما فهمه الإمام الزمخشري على ثقوب فهمه وحسن درايته بأساليب القرآن ومغازيه ومراميه، فهو ابن بجدتها وفارس حلبتها وصاحب الكشاف، لكن للأسف لكل جواد كبوة، هذه من كبوات جار الله رحمة الله تعالى عليه، جار الله محمود الزمخشري في الكشاف، ظن أن النبي حرم هذا حتى على أمته. هذا كلام باطل لم يقل به أحد من المفسرين، هذا من كبوات الزمخشري فرحمة الله عليه وغفر الله لنا وله. على كل حال حرمه على نفسي عند فلانة ولن أعود له. واكتمي هذا الأمر، النبي استكتمها، أخبرها ألا تخبر عائشة لأنه كان لا يحب أن يغضب عائشة لقربها من قلبه رضي الله تعالى عنها وارضاها وشدة غيرتها، لما علم من شدة، لما يعلم من شدة غيرتها. للأسف أخبرت حفصة عائشة: النبي استكتمك وأسر إليك بهذا الحديث. للأسف خانت أمانة رسول الله، هذه خيانة. النبي علمهن وعلمنا جميعا أنه إذا تحدث أو إذا حدث الرجل أخاه بحديث فالتفت، فهي أمانة، دون أن يستحلفك، دون أن يستكتمك، دون أن يستوثقك أبداً، فقط مجرد أنه يلتفت، افهم أن هذه أمانة، ممنوع أن تخبر بها أحداً من الناس. لكن أين هذه الأداب؟ هذه أداب المتروحنين، أداب عباد الله الخيرة، اللهم اجعلنا منهم، أداب الرجال والنساء أيضاً، أو الشخصيات وذوات الشخصيات القوية الرصينة، تربية، هذه تربية حقيقية، بطولة، خلاص انتهى، مش يستحلفك ثم أمة محمد كلها تدري من غد أو بعد ساعة، للأسف الشديد. فأخبرت، فهذه خيانتها رضي الله تعالى عنها وأرضها. هذه خيانة إيه؟ حفصة، أنها أخبرت بسر رسول الله أنها وكل عند زينب، قالت لعائشة، هي في حزب عائشة طبعا، هي في حزب عائشة ضد حزب إيه؟ أم سلمة، ومن في حزب أم سلمة رضي الله عنهن وأرضهن جمعوات. هذا ثابت في الصحيح. في مدونة ابن القاسم رحمة الله تعالى عليه يروي عن الإمام مالك رحمة الله تعالى عليه بسنده عن زيد بن أسلم، واضح أن الخبر مرسل، زيد بن أسلم ليس من الصحابة، من التابعين. عن زيد بن أسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا حرم على نفسه أم إبراهيم ماريا القبطية رضوان الله عليها، حرمها على نفسه، قال والله لا أقربها لا أطأها. فأنزل الله تبارك وتعالى يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وتفصيل هذه الحكاية، تفصيل هذا الخبر المقتضب عند الإمام أبي الحسن الدارقطني رحمة الله تعالى عليه بإسناده عن عبد الله بن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال غابت حفصة أي تغيبت في بيت أبيها، فدخل النبي عليه الصلاة والسلام على ماريا في بيت حفصة، أتى أهله لكن في بيت حفصة ليس في بيت ماريا، من حقه على كل حال يعني من حقه. فجاءت حفصة فوجدته، قالت له يا رسول الله ما فعلت هذا بي من بين نسائك إلا لهواني عليك، لماذا أنا لماذا في بيتي، هذا يؤذيني يؤذي مشاعري، طبعا تتأذى كامرأة. فقال لها عليه الصلاة والسلام هي حرام علي إن قربتها، لن أقربها بعد اليوم وإلا تصبح محرمة علي، واكتمي علي لا تخبري عائشة. فأخبرتها، فأنزل الله يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. وغضب النبي، استكتمتك فخنت أمانتي وسري، فآل على نفسه من الألية وهي الحلف ولا يأتلي أولو الفضل، آل هنا بمعنى حلف وأقسم ألا يقرب أهله شهرا كاملا. هذه إحدى الروايات المشهورة في حلفه عليه الصلاة والسلام ألا يقرب أهله. وفي الصحيح أنه شاع بين الناس أنه طلق أزواجه، لا هو في الحقيقة حلف ألا يقربهن شهرا، وهذا ليس من الإيلاء. على كل حال المشهور هناك فروقات دقيقة، فحلف. فنزلت السورة، سورة التحريم، هذه هي الخلفية لهذه السورة التي نزلت عليها هذه السورة الكريمة، هذه السورة الكريمة. للأسف هذا النفر المستشرقين ومن لف لفهم يزعمون، لأنهم لا يؤمنون، وكيف لهم أن يؤمنوا ولم يرزقوا التوفيق وحسن النظر واللطف الإلهي أيها الإخوة بأن هذا القرآن من عند إيه؟ من عند الله، ولا يمكن أن يكون من عند رسول الله، وهم لا يحذقون العربية كحال معظم العرب اليوم، لا يحذقون العربية ولا يفرقون، من المحال أن يفرقوا على سنن أهل البيان والفصاحة والبلاغة بين النظم الإلهي وبين النظم البشري، بل ربما راق في أعينهم ولأذواقهم بعض الشعر وبعض السجع والنثر أكثر مما يروق القرآن الكريم، وهذا لفساد الذائقة، لفساد الذائقة وغلبت الشقاوة اللغوية عليهم. كيف يفهم هذا المستشرقون؟ هم يزعمون أنه من نظم محمد، من تأليف محمد، يتخذه ذريعة ليستجيب أيها الإخوة، ليلبي يعني حاجاته النفسية والاجتماعية. وقع في مأزق يحله أن تنزل آيات، الآيات تعطيه إيه؟ الحل مباشر أمام الناس، الله يقول هذا، هكذا يفهم المستشرقون. فلنعرض بكلمة على سبيل العجل للجواب عن هذا التشبيه الباطل الزائف. أولاً لم يدر هؤلاء المستشرقون، لأن درايتهم ضئيلة ومتواضعة أيها الإخوة بتفاصيل تراثنا الإسلامي، لا يدرون، وهذا تقريباً يتواتر في كل هذه الأحداث وهذا شيء غريب، أن هذه الآيات تنزل دائماً في كل حالة بعد أن تكون المشكلة قد حلت. هذه الحكمة إلهية، بمعنى أن سورة التحريم وبين مزدوجين هي سورة متأخرة نزولاً، والراجح أنها نزلت بعد المائدة، والمائدة من أواخر السور نزولاً، سورة العقود لماذا نزلت بعد المائدة؟ لقوله عز من قائل قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. وتحلة الأيمان مقرة في سورة المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط الآية الكريمة. فواضح الأظهر أن سورة التحريم نزلت بعد المائدة، والله تبارك وتعالى أعلم، فهي متأخرة نزولا. على كل حال، لا يعلم هؤلاء ومن لف لفهم وتخيل طريقتهم أن سورة التحريم نزلت بعد أن انقضى الشهر الذي آل النبي فيه على نفسه قربان أهله. انقضى الشهر، هو لا يريد حلا، وإنما جاءت السورة أيها الإخوة لكي تسجل عتبا إلهيا واضحا وتقرر جملة مبادئ لا يحتاجها النبي فقط، تحتاجها الأمة، يحتاجها البشر، تحتاجها الأمة اليوم أيضا حاجة شديدة. كيف؟ أول شيء، لو كانت سورة التحريم من إفك محمد ومن نظمه صلى الله على محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، لكان ينبغي ألا تستهل بما استهلت به. كان ينبغي أن تحذف هذه الآية الأولى. الحل يكمن في الآية الثانية، قد فرض الله لكم يا أيها النبي إنا فرضنا لك تحلة أيمينك. أنت حلفت وإحنا نقول لك تحلل، ما في مشكلة، انتهى. النبي لم يفعل هذا، لأنه ليس من كلامه، كلام رب النبي. قال يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك. عتب شديد، استهلال مخيف أيها الإخوة. تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. ذكر المغفرة والرحمة هنا مشعر بماذا؟ بمقارفة ما لا يليق، بمقارفة طبعاً لن نفتح الآن مبحثاً لعصمة النبوة في القرآن الكريم، لأن اعتقادي ونوهت به قبل سنين، العصمة القرآنية أيها الإخوة، عصمة الأنبياء قرآنياً، غير العصمة المقررة في كتب علم الكلام. كلما أردت أن أقنع نفسي البون واسع وبعيد بين هذا وهذا. يبدو أن العلماء أصروا أيها الإخوة على وضع نظرية ليست تلتئم بما في كتاب الله من عصمة الأنبياء. مسألة لا أريد أن أشغلكم بها اليوم. على كل حال، الله يقول إيه؟ والله غفور رحيم، كما قال له في النساء واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. استغفر هنا مشعر واضح أيها الإخوة بمقارفة بعض ما لا يليق. إذا لا يجوز لمن؟ ليس لي أو لك، ليس للشافعي أو بحنيفة أو جعفر الصادق وزيد، لا لا لا، للنبي ذاته صلى الله على محمد وآل محمد، للرسول نفسه عينه، لا يجوز له أن يحرم، ليس على أمته بل على نفسه أيضا، شيئا أحله الله. لأن التشريع من حق رب العالمين، ليس من حق الأنبياء. النبي لا يسمى مشرعا إلا على جهة المجاز، يقال عنه المشرع صلى الله عليه وسلم وصاحب الشرع وصاحب الشريعة مجازا، وإلا هو مأمور بما أمرنا به في الجملة. هكذا هو مبلغ تشريع، ناقل تشريع عن رب العالمين. ألا له الخلق والأمر، لأنه الخالق فله أن يأمر وينهى، لا إله إلا هو. ليس لأحد أن يشرع في هذه القضايا من لدن نفسه. من أنت؟ لماذا؟ بشر يشرع لبشر، لا يجوز. لكن رب البشر يشرع للبشر، ليس هذا حتى لمحمد. ومن هنا هذا العتب، هذه اللهجة بادية الشدة أيها الإخوة. يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك. كان النبي في غني عن هذا لو أنه هو الذي نظم القرآن. لماذا؟ أبداً. إذن هذه الآية موضعها بالذات في استهلال السورة أيها الإخوة، في صدر السورة، في مطلع السورة، بحد ذاته رسالة واضحة لكل من عقل وأنصف أن هذه السورة ليست من وضع محمد، محال أن تكون من وضع محمد. تبتغي مرضاة أزواجك والله غفور رحيم. الذين يتابعون ربما اليوم بعض البرامج المشهورة عالميا مثل برنامج أوبرا الأمريكية هذه الأشهر عالميا، يظنون أن حديث المشاهير وحديث العليا من القوم عن مشاكلهم، بل عن فضائحهم، عن مخازيهم أيها الإخوة، عن حماقاتهم، كان أيضا أمرا مأنوسا على نحو مثل هذا أو قريب من أيام رسول الله. غير صحيح، هذا الظن في غير موضعه. العربي يأنف، العربي يأنف جدا من أن يطلع الناس على خصوصياته العائلية، خاصة ما يتعلق بعلاقته بزوجه وأهله، يعنف من هذا جدا. لذلك مثل هذه السورة محرجة جدا للنبي تماما، كما استشعر الحرج
في قضية زيد وزينب حتى عتب الله عليه بعتاب شديد لا يخلى عن هذا شدة، وتخشى الناس والله أحق أن تخشى. هذا محرج جدا جدا. ليس من شأن العربي كما نقول بالعامية اليوم أن ينشر غسيله. حدث معي وبعض زوجتي، هذا من شأن حمق الناس اليوم عربا وغير عرب. أي بعض العرب، بعض المسلمين كذا حمقى، يجلس يفحج رجليه وتتحدث عن مشاكله مع زوجته. أحمق أنت، لا تحدث الناس بهذه الخصوصيات، أستر على نفسك. هذه خصوصيات، ما علاقة الناس بها؟ أو هي الحمقاء تخرج تنشر غسيلة والناس يعرفون دقائق ما يجري في البيت مستور بين أربع جدران؟ لا يجوز. ولذلك روى أبو داود وغير أبي داود رحمة الله تعالى عليه: لا يسأل الرجل فيما ضرب أهله. حصلت مشكلة بسيطة ورجح ربما مد يده على أهله، لا نسأل، لا نتدخل، لماذا ضربت أهلك؟ ما علاقتنا بهذه الخصوصيات؟ ولسنا قضاء. إذا تظلمت هي بالضرر وادعت الضرر أنه وقع عليها ضرر، فالآن لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. تذكر هذا القاضي، لكن لا تذكره لي أو لك أو العالمين في قارعة الطريق، على قارعة الطريق. فربما يتأثر بعض هؤلاء الناس بأمثال برامج أوبرا هذه. لا، هذا لم يكن مأنوسا ولا معروفا أيام رسول الله. العربي يعنف الأنف كله من هذا. لكن هذا ليس ليس قرآنا من وضع رجل عربي اسمه محمد، هذا قرآن رب العالمين، رسالة للعالمين وتعليم لمحمد ثم لمن وراء محمد ومن بلغه هذا الكتاب. إذن أول درس، وهذا درس مهم جدا جدا. طبعا إخواني، أنا أقول لكم، فرق كبير بين أن تصاغ وأن تفرغ المبادئ والقيم والمقررات في شكل مجرد مواد قانونية باراجراف 1، 2، 3، 10، وبين أن تخرج وتفرغ في هذا الشكل الدرامي. قصة أنت أمام حكاية، هنا مشاهد تمثيلية واضحة، النبي ومشاكل مع زوجته، قال هذه بلغت كذا، في صور هنا تروع الإنسان، تدغدغ خياله، أيضا ترهف فهمه وانتباهه، تحدث له نوع من اليقظة الفكرية والذهنية. هذا الشيء مهم جدا، وهذا بعض سر إعجاز القرآن وروعته يا إخواني. مش كتاب علمي، هذا كتاب قانوني في شكل مواد 1، 2، 3، 10، لا لا، هو يصوغ هذا الصور الدرامي عن عمد وعن تقصد، فلا تكاد تنسى بعد ذلك، وتؤثر باعتبار آخر. ما هو؟ حين يجرد من هذه الأشياء مواد قانونية بحيالها أيها الإخوة، تبقى هكذا جافة، غير رطيبة، تأثيره يكون محدودا جدا في النفس، بخلاف ما إذا ارتبطت بمثل هذه الحكاية أو الأقصوصة المتعلقة بمن؟ بسيد البشر، ليس بشخص عادي. أنا أقول لكم، كل شخص يعشق النبل، يعشق العظمة، التبريز، العبقرية، الإبداع، يحب أن يعرف دقائق حيوات هؤلاء العباقرة المبدعين، يعشق هذا. لا يوجد عبقري، لا يوجد مبرز إلا وهو مأخوذ وكلف بمطالعة سير العباقرة. مستحيل يحب أن يطالع سير العباقرة وما جرياتهم والذي اتفق لهم، سواء في أسرهم أو مع المجتمع أو مع أنفسهم أو كذا، واعترافاتهم، يحب هذا جدا. يحدوه شيء مشابه، لأنه هو أيضا عبقري، هو إنسان عاشق للنبل، للعظمة، للتبريز، يهتم بهذا. وطبعا ما جريات ومتفقات العباقرة غير ما جريات الطغام العامة من الناس. نحن لا يعنينا ماذا اتفق لإنسان عادي، لا يعنينا، بالعكس هذا يسوءنا جدا ويثقل علينا. تتحدث لي عن تفاصيل حياتك، لا يعنيني هذا، لكن حين تكون عبقرية شخصية عامة، أهتم أنا بهذا. في درس، في حكمة من وراء كل شيء، لأنه تفاعل العبقري، تفاعل الشخص النبي الكبير مع الأحداث والوقائع مثل تفاعله مع الأفكار والمبادئ، يأتي دائما وله طابع خاص يتعلم منه. قضية أن تتعلق بمن؟ بسيد البشر عليه الصلاة وأفضل السلام. لعلي حدثتكم مرة عن قصة شاعر الهند وأيضا فيلسوفها الكبير في القرن العشرين المنصرم، رابندرانات طاغور، من أعظم الشخصيات الفكرية على الإطلاق في القرن المنصرم. طاغور أجاب لماذا الديانة الهندوسية رغم تسامحها المطلق من ناحية مبدئية نظرية، أكثر دين متسامح مع كل الأديان والمذاهب والطوائف والأفكار والفلسفات الهندوسية. ترى أن جميع هذه الأشياء، جميع الأفكار والأديان والعقائد والماء والنحل، هي طرق مختلفة إلى غاية واحدة، وهي الحقيقة المطلقة، عند التسامع غير طبيعي. ومع ذلك الديانة الهندوسية حتى خلافا للبوذية، والبوذية لا تقارن بها بهذا الاعتبار، لم تصب حظا من النجاح خارج حدودها الجغرافية. ليست ديانة تبشيرية، معناها تقبل ما في مشكلة، لكن ما في، لم يتأثر بها العالمون خارج شبه القارة الهندية. لماذا؟ سؤال فعلا ذكي جدا جدا. سئل هو هذا الفيلسوف الشاعر الكبير طاغور، مباشرة أجاب، وكان في سفينة وكان حاضر الحوار، وهو الذي نقله العلامة سليمان الندوي رحمة الله تعالى عليه، صاحب الكتاب الأروع في سيرة رسول الله أو الأكثر تحقيقا. قال أنا كنت حاضرا واستمعت لهذا السؤال المذهل الكبير. قال وأجاب الفيلسوف الشاعر من فوره، قال لأن هذه الديانة تفتقر إلى شخصيات من لحم ودم حية تجسدت فيها مبادئها، كما حدث في الإسلام والمسيحية مثلا. إسلام محمد لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. محمد مهم جدا، محمد سيرة رسول الله، سيرة محمد خطوطها العريضة وبعض تفاصيل تفاصيلها في كتاب الله موجودة، لذلك أكثر من عالم. محمد عزة دروزة الفلسطيني، جعفر سبحاني الشيعي الإمامي الشهير علامة كبير، وغير هؤلاء استخرجوا سيرة شبه متكاملة من كتاب الله وألفوا فيها مجلدات. سيرة رسول الله من كتاب الله، من غير روايات وأخبار أخرى، من كتاب الله. القرآن يتعمد هذا، ويتعمد ألا يفرد الأحداث السياسية والعسكرية فقط بالتسجيل أيها الإخوة، بل الأحداث العائلية والشخصية والمغرقة في الخصوصية، حتى يقيم لنا قدوة حقيقية. نحن كمسلمين نجد، نتلمس أيها الإخوة آثار وفوائد وثمار هذه القدوة، هذه الأسوة. نعم دائما، ويقوم لنا عزاء، يقوم لنا عزاء، نقول رسول الله حدث هذا معه، رسول الله غاضبه أزواجه أو بعض أزواجه، فإحنا أحرى أن نغاضب، يعني شيء طبيعي نتحمل عادي، ونستفيد من هذا، نستفيد من هذا. هذا درس ثاني. إذن حتى نحوصل ونركز، انتبهوا، هذه السورة لم تنزل قبل أن ينقضي الشهر ذريعة، لكي تكون استجابة لحاجات رسول الله النفسية أبدا. متى نزلت؟ بعد أن انقضى الشهر. هذا يبطل ظن هؤلاء وتخرص هؤلاء المتخرصين، تماما مثل ما اتفق في قضية زيد وزينب رضي الله تعالى عنهما. متى نزلت الآيات المختصة بالقضية بالحكاية من سورة الأحزاب؟ بعد أن طلق زيد زينب، ثم أمر رب العالمين مصطفى أن يتزوج زينب. ومن يقرأ الآيات ويقرأ الأحاديث يعلم هذا علم اليقين. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، القضية كانت منتهية، لم يتنزل القرآن والقضية على النار كما نقول، لكي يوحي إلى زيد يا زيد طلق زوجتك لأن الله يريد أن يتزوجها، ويقال هذا تأليف محمد ليلبي حاجته النفسية. أبدا، زيد طلق، والنبي إلى آخر لحظة يقول له لا تطلق زوجك، أمسك عليك زوجك، واتق الله، وإذ تقول للذي أنعمت عليه وأنعم الله إلى آخر الآية، أمسك عليك زوجك. لماذا؟ النبي يشعر بحرج، لا يريد، لكن الله أراد أمرا آخر غير ما أراد النبي، وعاتب عليه لأنه أرجع الأمر وكتمه بين أضالعه الشريف عليه الصلاة وأفضل السلام. إذن متى نزلت آيات زيد وزينب؟ بعد أن فرغ من الأمر. إذن هذا تكذيب أيضا للمستشرقين، تكذيب لهؤلاء المتقولين الذين يهرفون بما لا يعرفون، ويتكلمون لا عن علم بل عن خرص وتظن، عن خرص وتظن وعن جهل وتقحم. ودنا نكون فاهمين هذه الأشياء. هكذا نعود إلى دروس سورة التحريم، وهي دروس كثيرة أيها الإخوة. من أبلغ هذه الدروس، وهذا الدرس على الأمة المحمدية أن تبدأ النظر فيه وتعيده، لابد أن تحذق هذا الدرس جيدا إخواني وأخواتي. هذا الدرس يقول المسؤولية الفردية أمام الله مقررة، لا نزاع في هذا، كل امرئ بما كسب رهين، كل نفس بما كسبت كله، حتى زوجة النبي يا أخي، حتى ابنه، حتى ابنته من صلبه مسؤولة عن نفسها، يعني لن يغني عنها من الله أن أباها النبي لن يغني عنها إن أساءت. يا فاطمة بنت محمد اعملي لنفسك لا أغني عنك من الله شيئا، قلنا لكم مرة وأنتم على ذكر من هذا وتعلمونه جميعا وجمعوات. القرآن يتحدث عن نبي وأبي ولن ينفع أباه. من؟ آزر أبو إبراهيم، راحت عليه، انتهى، ما في كفر، انتهى، في نار جهنم، من الأشقياء. عجيب. يتحدث عن نبي وعمه، والعم صمه الأب، عن أبي لهب. ولنا الآن جولة مع أبي لهب في الجزء الثاني من الخطبة أيها الإخوة، مش في الخطبة الثانية، في الجزء الثاني. عن نبي وعمه، ما أغنى عنه ماله وما كسب وما نسب أيضا، حتى نسبه لن يغني عنهم يا الله شيئا. ومضروب مثلا، وبئس المثل في كتاب الله، صار مثلا هذا الشقي وهو عم النبي، أخوه لأبيه، شقيق أبيه، لا ينفعه. عن نبي وابنه الصلبي الذي خرج من صلبه، نوح وابن نوح، إنه نوح وابنه، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. الله يقول نوح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لا شفاعة في الكفار، ابني ابنك كافر، تها، ما في المسؤولية فردية، المسؤولية فردية، واضح؟ عن نبي وأزواجه، أو عن أنبياء وأزواجهم، عن نوح وزوجه، وعن لوط وزوجه، وبهما ضرب المثل أيها الإخوة في كتاب الله في سورة التحريم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما. لم يغن نوح شيخ الأنبياء ولا إيه ولا لوط عليه السلام، فلم يغنيا عنهما من الله شيئا، وقيل ادخل النار مع الداخلين. ستدخل زوجتا نبيين النار مع الداخلين، لن تستفيد شيئا من كونهما من أقرب الناس علقة ولحمة بهذين النبيين الكريمين. زوجة يا أخي، زوجة لا، ما ينفعش، ما فيش عند الله زوجة وابن وأب وعم وأم، ما ينفع، مسؤولية فردية. هذا هو الوضوح الأخلاقي في كتاب الله، وهذا هو العدل الرباني في كتاب الله. أنا أقول لكم وأعيده للمرة الألف، هذا الدرس الذي لا تريد أمة محمد الآن أن تفهمه. قال لا، قال لك مش عمه للنبي، ومش أبوه، ومش أخوه، ومش ابنه، ومش كذا، لا، أصحابه، أتباع، ناس بعاد، وأساءوا وكذا، قطع الله لسانك، سبقت لهم من الله الحسنى، ما تتكلمش بكلمة عليهم، كل الكلام الفارغ هذا من أين أتيتم به؟ أحاديث وكلام فتخبيص وكلام فارغ فارغ. هذا يضرب الوضوح الأخلاقي القرآني في مقتل، يضرب مبدأ العداء الإلهية في مقتل. هذا قال ما في شفاعة، لا في أم ولا كذا، لكن في صاحب يفعل ما يريد صاحب، هذا يسكر، يقتل، يسفك الدماء، يغدر، يفعل ما يفعل، هذا مغفور له. والله من أين أتيت بهذا؟ يستحيل أن تجد في كتاب الله آية واحدة تفهم على وجهها دون أن تعبثوا بمعناها، تشهد لكم بهذا الفهم السقيم الساقط. هذا فهم سقيم ساقط يا إخواني، لكن جعل مذهبا، هذا مذهبنا نحن للأسف الشديد، مذهب بطريقة معينة للأسف الشديد يا إخواني، فقط من باب المناكفة والكياد السياسي والملي والطائفي. لا نؤمن بهذا، الحقيقة أجل من كل هذه الأشياء وأشرف من كل هذه الاعتبارات، ولا اعتبار لأي من هذه الاعتبارات، الاعتبار لكتاب الله. هذا هو الدرس الأخلاقي البليغ. ولذلك هذا المثل ضرب أصالة لمن؟ من المقصود به؟ العين على من أصالة؟ على عائشة وحفصة رضي الله عنهما. الله يقول لهما انتبها، لا تقولا نحن زوجتا رسول الله، أنا ابنة الصديق، أنا بنت الفاروق، لن يغني هذا واحدة منكما عند الله شيئا إن أصرت على هذه المخالفات، وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. كأنه يقول لستن إذن إن تظاهرتما عليه من صالحي المؤمنين والمؤمنات. شيء مخيف جدا، عسى ربه إن طلقكن، تحديد من وراء وراء، لكن بعبارة أيضا فيها صراحة، أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مش أحسن نساء العالمين يعني، مسلمات مؤمنات قانتات. سورة مخيفة مزلزلة، كما قلت لك يتجلى فيها الوضوح الأخلاقي لكتاب الله، العدل الرباني، لأنه رب العالمين، مش رب الصحابة، مش رب الأنبياء، هو رب الصحابة والأنبياء ورب العالمين جميعا، لا إله إلا هو. هذا الذي يجعلنا نستوثق إلى درجة اليقين المطلق بأن هذا الكلام من عند الله. ما فيه، لو هذا القرآن صيغ كما يريد اليوم أهل السنة والجماعة، كما يريد الشيعة، كما يريد الزيدية، كما يريد هذه الطوائف والملل، أنا أقول لكم لكفرنا به، لن نؤمن به. إذن ما هذا القرآن؟ هذا قرآن متحيز، هذا قرآن طوائفي، هذا قرآن اعتبارات معينة، لن نؤمن به. لكن هذا القرآن هو كما هو، هذه هي سورة التحريم. إذن هذه هي سورة التحريم، مش مسألة إيه خصوصيات ومغرقة في الخصوصية. تعليم هذه للنبي وأهلي وأصحابي والعالم، ومن خلال ماذا؟ من خلال إطار درامي مؤثر جدا كما قلنا. ها؟ وبعدين يقول أحد هؤلاء المعترضين هداني الله وإياه، يقول عالمية؟ وين العالمية؟ حديث عن إيه؟ قصة زينة، قصة زينب وحفصة وعائشة ومغافير ومش مغافير، وين العالمية؟ أقول له بالله عليك، ما معيار العالمية عندك؟ هل تفهم ما هي العالمية؟ هذا الذي يؤذينا أيها الإخوة، أن يتحدث الناس باسم الأدب، باسم العلم، باسم التحليل، وهم ليسوا على شيء من دراية. قال لك هذا كتاب عالمي، يتحدث عن قضايا من هذا القبيل، ثم يقول لك أنا كتاب عالمي. لا 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 لا، نحن قرأنا الآداب ما تيسر منها أيها الإخوة. يعني الذي يقرأ مثلا جبرائيل غارسيا ماركيز الآن، الأديب الكولومبي الكبير هذا الحائز على جائزة نوبل، خليف البطريرك مثلا، أنا قرأته كانت ثقيلة على قلبي، لم تلذ لي كثيرا، لكن هذه الرواية خليف البطريرك مغرقة حتى الثمالة في المحلية الكولومبية، خرافات وأساطير وتصورات غريبة عجائبية أيها الإخوة، تعكس البيئة الكولومبية في عمق أعماقها، ومع ذلك هذه الرواية تعتبر من روائع وعيون الأدب العالمي، فيلت لتراتور كما يقول جوته، الأدب العالمي. ليه؟ طبعاً اقرأ أدب هوغو، أدب ديكنز، أدب تشاينبينغ، أي أدب بدك إياه، الأدب الياباني، الأدب الصيني، الأدب الهندي، الأدب الأمريكي اللاتيني، الأدب الأمريكي، الأدب الأوروبي، عموماً الأدب العالمية يقول لك كل شيء منها مغرق في محليته، لكنه أدب عالمي. لماذا؟ لماذا؟ جوته في القرن التاسع عشر صاحب فاوست وألان فيرتر تحيز كثيراً لمصطلح الأدب العالمي. الأدب العالمي، ومع أنه الألمان سبقوا الفرنسيين على فكرة، أول من تحدث عن الأدب العالمي هم الألمان وليس الفرنسيون كما يعتقد، لكن نظرية الأدب العالمي تكاملت مع الفرنسيين، عنوا بها كثيراً، جوته شرع فيها وخطى فيها خطوات وتكلم فيها بكلام محكم، ولكن عليه بعض المؤاخذات، موضوع آخر في النقد الأدبي، لكن جاء الفرنسيون وكملوا حيث وقف الألمان، ثم بدأ الألمان يلحقون بهم من جديد، معروف باختصار. لكن الأدب العالمي ما هو معيار عالميتي؟ بما أنه هذا أدب ياباني، لماذا يسمى ياباني؟ لأنه واضح مغرق في اليابانية، وهذا أدب فرنسي، وهذا أدب إنجليزي، وهذا أدب بريطاني، وهذا أدب أمريكي، وأمريكي لاتيني إلى آخره. طب كيف يصبح عالميا؟ أنا أقول لكم، من خلف الطابع المحلي والقومي الأدب، الأدب العربي قد يكون أدباً قومياً حتى، وهو مع قوميته محلي أيضاً، مصري وعراقي وشامي إلى آخره. الأدب رغم طابعه القومي أو المحلي يمكن أن يرتقي إلى العالمية إذا استطاع أن يعبر هذه الجدران المحلية والإقليمية ليتاخم ويلامس المشترك الإنساني. كل الأدباء، كل العباقرة، عباقرة الفن والأدب والشعر الكبار أيها الإخوة، يفعلون هذا باقتدار، ومن هنا عالميتهم باختصار. لذلك شاعر مسلم متروح متصوف مثل جلال الدين الرومي عالمي رقم واحد. ليه؟ هذا مسلم صوفي عالمي رقم واحد، كل العالم يعرف رومي. قبل أيام، وهذا من سخريات وضعنا الثقافي والله، دراسة يكتبها بعض الكتاب ويقول وكما قال روني، قلت روني أنا ما بعرف واحد غير باسمه روني ومشهور يعني، لكن ربما يعني شو نحن لم نطلع علمي على كل شيء، بحث ما في، بعدين بحث عن الأصل، أنت لست مجرد قطرة في محيط، أنت المحيط في قطرة. قلت هذا جلال الدين الرومي، الأصل مكتوب رومي وفي تطبيع روكفيلر يعني، صارت روني. والأديب العربي المفكر العربي قال لك روني وكما قال روني، والله ما خلق الله الروني هذه أخي، شوف الثقافة الواسعة ما شاء الله والتحقيق والادعاء العلم، تتحدث عما لا تعرف يا أخي، ابحث عن روني، هذا ما في شيء روني، رومي هكذا في اللغات الأجنبية يقال رومي، رومي يو رومي من رومي؟ جلال الدين الرومي، العالم كله يعرفه. ليه؟ يتحدث بألفاظ أيها الإخوة مضمونات إسلامية، لكن أعماقها، مغازيها، دلالاتها، رسائلها الروحية، الفكرية، العاطفية، الفلسفية تتاخم المشترك الإنساني. ما في، شئت ما أبيت، هذا هو القرآن. فعل هذا أو لم يفعل؟ لذلك بعض كبار النقاد، نقاد الأدب، خاصة الأدب المقارن، ماذا قالوا؟ قالوا من معايير عالمية الأدب وعالمية الفكر أيها الإخوة أن يحدث أثراً في الآخرين، يحدث أثراً في العالم. القرآن أحدث أو لم يحدث؟ أي رغماً عنا أحدث، كل العالم يعرف هذا السكريبتشر أو هذه المخطوطة أو الكتاب المقدس، كل العالم، الهند والصين واليابان وأمريكا، كل العالم يعرف هذا، خاصة هنا في الغرب، وترجموه أكثر من ترجمة، من بداية من القرن الثالث عشر ترجمات لاتينية ثم إنجليزية وألمانية وإلى الآن. جوته، تحدثنا عن جوته صاحب الأدب العالمي، جوته يتحدث عن القرآن في كتابه الشهير، وهو كتاب في الأدب العالمي، الديوان الشرقي للشاعر الغربي، ترجمه المرحوم عبد الرحمن بدوي للمؤلف الغربي، لا هو للشاعر الغربي، وتحدث عن القرآن، أجل حديث وأنقاه وأذكى، أذكى من حديث معظم المسلمين. قال يقولون القرآن مخلوق أو غير مخلوق، والله لست أدري. قال هذا القضية شغلت أدمغتكم مسلمين، أنتم يا مسلمون، عفوا يا مسلمون، من معتزلة وزيدية ومن أهل سنة وإمامية إلى آخره، مخلوق غير مخلوق خلق القرآن؟ قال هذا لا يعنيني ولست أدري، لست أدري مخلوق غير مخلوق، لكن الذي أدريه أنه كتاب العالم. قال هذا القرآن كتاب العالم، كتاب ما في مثيل له. هذا جوته صاحب فاوست، مش أي واحد، هذا أديب وفيلسوف وشاعر وعالم، عالم بمعنى إيه؟ العلم التجريبي. قال كتاب العالم هذا الكتاب، ومدح محمدا بعبارات أيضا فائقة وراء، جزاه الله خير جوته. هذا يقول لك لا، العالمية، وين العالمية؟ سوف نرى الآن، الوقت للأسف أزف، نأتي إلى سورة المسد، تبت يدا أبي لهب وتب. يكرر الدعاء، التب والتباب، الخسران والهلاك. أبو لهب عم النبي، شقيق والده، وهو عبد العزة ابن عبد المطلب ابن هاشم، هذا هو عبد العزة، وكان يكنى بأبي عتبة باسم ابنه الأكبر عتبة. وأيضا قيل من كناه أبو لهب، عرف بها في الجاهلية لوضاعته وإشراق وجهه، وجهه كان أبيض مشربا بحمرة يتلهب، كان جميلا جدا، كان وضيئا. بنو هاشم عموما كانوا معروفين بالجمال وبالفصاحة وبالقوة، عندهم قوة فصاحة وجمال، بنو هاشم، وهذا عم النبي. وقيل القرآن كناه بذلك، قيل القرآن كناه بذلك، الله أعلم أي ذلك هو إيه الحق والأصح. تبت يدا أبي لهب، لماذا يدا؟ لماذا خسرت يداه؟ ما هو في الأخير إيه؟ عطف دعاء على دعاء، قال لك وتب، وتب كله، فعطف إيه؟ عطف تبه وتبابه، تباب كله على تباب بعضه، من باب الإغلاظ له والتشنيع، مزيد التشنيع والتسجيل عليه. خيبه الله البعيد، أبو لهب. نعم، طيب عارفين القصة أنتم، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. كلنا نعرف أن هذه السورة بالذات القصيرة البسيطة في الست الأواخر من كتاب الله تضمنت علما، أي برهانا قاطعا، علما من أعلام النبوة، فيها برهان على أن محمد النبي الرسول من عند الله. أبو لهب كان من أحرص الناس حرصا على الإطلاق على أن يكذب ابن أخيه، يطلع محمد هذا، أستغفر الله العظيم، من أحرص الناس. وسبب نزول السورة أنه إيه؟ لبى مرة نداء ابن أخيه، النبي يقول يا قوم يا قوم هلم وهلم جاء، إيش في؟ وبدأ النبي يدعوهم إلى توحيد الله تبارك وتعالى، قال ألي هذا جمعتنا؟ تبا لك سائر اليوم، وجعل يرمي بأحجار كانت في يده، في بعض الروايات حتى أدمى ساقيه وعرقبيه الشريفين صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. فأنزل الله، شوف جزاء وفاقا، أنت تقول إيه لنبينا لخيرتنا، تبا لك سائر اليوم، تبت يدا أبي لهب. لماذا؟ اليدان اللتان ترميان إيه بالأحجار على أشرف البشر الأطهار، تبت يدا أبي لهب وتب، تب كله، خسر ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب. شوف جناس تام، أبو لهب والنار ذات لهب، جناس تام، لكن هذا له معنى وهذا له معنى، هذا الجناس التام فيه تجنيس، فيه تجنيس، وأيضا فيه مزيد تقرير للمناسبة، للمناسبة بين اسمه وبين أي صليه جهنم والعياذ بالله، لأنه كافر عنيد ومات في كفره. من إبداع القرآن الكريم صورة جميلة جداً. سيصلى ناراً ذات لهب وامرأته حمالة الحطب. قراءة الجمهور حمالة، قرأ الجمهور حمالة الحطب على الصفة، صفة لامرأته. طب امرأته مرفوع عليه وامرأته، هذا الواو واو العطف معطوف، هذا الاسم فاعل، هذا معطوف على الضمير في قوله سيصلى، الضمير المستتر، سيصلى هو، يعني سيصلى هو على الضمير المستتر، يعني وامرأته ستصلى، مثل ما إيه؟ ما سيصلى هو نارا ذات لهب، وامرأته حمالة، حمالة عاصم، نحن إيه حفص عن عاصم قرأ حمالة بالنصب على أنه حال أو صفة، أيضا حال أو صفة، حال في الدنيا عفوا، ليس حال في الدنيا أو في الآخرة، حمالة صفة في الدنيا أو في الآخرة، لأنها كانت تحمل حطب في الدنيا. القرآن يقول وستحمله في جهنم، لمن؟ لكي يوقد به على زوجها فكفى به خزيا. ناهيكم به خزيا والعياذ بالله، أن تجعل سببا لتعذيب أعز الناس عليها وأن يعذب هو بأحب الناس إليه. ومين هذه؟ امرأته هي أروى بنت أمية ابن حرب، بنت أمية ابن حرب، أخت أبي سفيان، أخت أبي سفيان، نعم، وعمة معاوية، هذه زوجة أبي لهب. الله قال في جيدها حبل، هي كانت من الذوات، من عوائل العائلات، وكانت تقلد جيدها، الجيد هو العنق، ثم غلب استعماله في عنق المرأة، ثم غلب استعماله في موضع القلادة من عنق المرأة، هذا هو تطور لغوي لكلمة جيد. في جيدها حبل من مسد، المسد هو الليف، وكان العرب في مكة يفترون الحبال القوية من ليف اليمن وهو أشد الليف، فتأتي قوية جدا. الله يقول انتبهوا، شو هالتسجيل بالفظاعة هذه، ستعوض وتبدل من قلادتها الذهبية وربما الكريمة بماذا؟ بحبل من ليف تجر به جرا وتحمي الحطب، تلهب به النار على زوجها أبي لهب. هذه هي القصة. إيش فيها الآن أسئلة؟ قال لك يعني هذا تصفية حسابات عائلية، أبو لهب وزوجة أبي لهب وكذا وعملوا سوين لا 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 لا، هذه خفة فكرية، هذه خفة فكرية. السورة بذاتها تقرر المبدأ عينه، كونك عما لرسول الله، وانتبهوا من هو رسول الله، من هو محمد بن عبد الله، أبر الناس وأوصلهم لرحمه. النبي وصل قريشا كلها وعلم أصحابه أن تعطفهم أرحامهم على ذوي قراباتهم. الإمام علي كم مرة يهوي بسيفه على أحدهم ثم ينثني عنه، لماذا؟ قال عطفتني عليه رحم، ذكرت قرابته، خلي لله. النبي علمهم هذا، النبي كان يشتاء أن يصيب قريشا شيء من سوء كذا أهله. ماذا قال؟ يا عباس، يا صفية، يا فاطمة، يا بني، يا بني، يا بني، اعملوا لأنفسكم غير أن لكم رحما سأبلها ببلالها. يا سلام، وقال لهم كلام صح، أنتم لكم رحم، سأفي وأقضي حقها، سأقضي حقها كفرتم أو آمنتم، حتى لو كفرتم لن أضيع حق صلة أرحامكم. شوف الأخلاق. ولذلك النبي لم يكن ليسر أبداً أن يندد ولا أن يشهر بمين؟ بعمه أخي أبيه، أبداً، ما هذا هو، لكن هذا القرآن يقول له شئت أم أبيت، عمك هذا في جهنم لأنه كفر، ما في عندنا وسطات، وإنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. هذا درس السورة. وإلا النبي كما قلت لكم تأكدوا يقول لقرابته آمنتم أو كفرتم سأقضي حق قرابتكم غير أن لكم رحماً سأبلها ببلالها. لكن سؤال، هذا ليس كافياً في المقام، لماذا بالذات أبو لهب عبد العزة هذا؟ لماذا أبو لهب؟ لماذا ليس مثلاً أبو جهل؟ لماذا لم يكن أبا جهل هذا الشخص الذي شنع عليه وسجل عليه بالكفر والتلهب وصلي النار غدا؟ لماذا؟ مع أنه مين فرعون محمد؟ مين أشد كفار قريش وسادات الوثنية على رسول الله كان؟ من؟ أبو جهل؟ أبو جهل، وليس وليس عم النبي عليه السلام. لكن لماذا لم يذكر أبو جهل، ذكر عم النبي؟ هذا هو السؤال. وهذه هدية متواضعة أهديها إلى هذا الأخ وأمثال الذين يشغبون على كتاب الله بخفة فكرية ويتحدثون بنوع من الرقاعة للأسف الشديد والبذاء. أقول لهم وبفضل الله هذا موجود الآن متاح على النت أيضا، أنا كنت سعيدا جدا، على النت يوجد كتاب بالإنجليزية الطبعة الأولى سنة 1940 وهي المتاحة فقط، والحمد لله أنها متاحة، بعنوان محمد في الكتب المقدسة العالمية، محمد in World Scriptures. من ألفه؟ عبد الحق. عبد الحق فادياراتي الهندي رحمة الله تعالى، علامة كبير. هذا الكتاب يا إخواني تتبع بالمناقيش، استخلص بالمناقيش بدقة ورهافة الإشارات المصرحة المنبئة برسول الله وبعثته في الكتب المقدسة حول العالم، في كتب الهنادكة، في كتب المجوس الزردشتيين، وفي كتب طبعا أهل الكتاب. وأتى فيه بالعجب العاجب، سبحان من أقدره على هذا. يمكن أن تنزل كتاب بي دي إف مجانا كامل، زهاء 500 صفحة أيها الإخوة، الطبعة الأولى 1940. أتى فيه بشيء مذهل محير. كيف؟ زند أفستا هي الكتاب المقدس للمجوس. لعلنا إن شاء الله نعطيكم خلاصة هذا الكتاب في شكل خطبة بإذن الله. ماذا قالت الفيدانات مثلا عن رسول الله؟ جمع الفيدا، الفيداز، فيدانات الهندوس، اليوم ذكرنا الهندوس. لكن الآن خلينا مع زند أفستا، كتاب الزردشتيين المقدس. هذا الكتاب تحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا واضحا ومذهلا. ماذا سماه؟ سماه سوشا يانت بالفارسية القديمة. سوشا يانت، ماذا تعني سوشا يانت؟ رحمة للعالمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. طيب، هذا اتفاق، يحدث اتفاق؟ لا 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 لا. وذكر مبعث هذا النبي، ذكر أنه يبعث هذا النبي ويتألب عليه قومه، ومن قومه رجل يفعل الشر، هكذا بالضبط في الفارسية القديمة، رجل يفعل الشر من قراباته يدعى بالفارسية القديمة أنجرا مارينيو، ومعناها أبو لهب. شيء لا يكاد يصدق، والله العظيم شيء لا يكاد يصدق. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. لذلك وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرن، ما من نبي، هذا تفسير الإمام علي عليه السلام وتفسير ابن عباس، ما من نبي بعثه الله إلا استوثق من أخذ عليه العهد والميثاق، لئن أنا يعني بعثت محمدا وأنت حي أن تؤمن به وأن تنصره أنت وأتباعه. النبي يقول نعم. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين، آل عمران عليهم السلام. شيء غريب. إذن فهمتم الآن لماذا أبو لهب بالذات؟ لماذا ليس يعني أبو سفيان؟ لماذا ليس أبو جهل؟ لماذا أبو لهب؟ وإن شئتم لماذا ليس أبا سفيان؟ لماذا ليس أبا جهل أيها الإخوة؟ لماذا أبو لهب بالذات؟ لأن هذه الإشارة في الزند أفستا، كتاب المجوس، كتاب المجوس، المجوس ذكره مرة واحدة في كتاب الله في سورة الحج، ذكر أن قريبا من قراباته فعال للشر يتصدى له، اسمه أنجرا كما قلنا مينيو، ومعناها بالضبط أبو لهب. حتى تكون علم، حتى تكون علما من أعلام النبوة. نرجو أن يمتعنا الله بالإنصاف وعشق الحقيقة واستمساك العقل والذهن، حتى تزايلنا هذه الخفة الفكرية في التعرض لكتاب الله ولرسول الله لخيرة خلق الله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. اللهم إنا نسألك أن تهدينا وتهدي بنا، وأن تصلحنا وتصلح بنا، وأن تفتح علينا بالحق، وأنت خير الفاتحين. علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفقها ورشدا، برحمتك يا أرحم الراحمين. اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا، وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا وما جنينا على أنفسنا إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأخن الصلاة.